أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافانا والمسلمين. وركب الفرس فسار قريبا من جالوت ثم انصرف إلى الملك فقال من حوله: جبن الغلام. فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ فقال له داود: إن الله إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلاح شيئا، فدعني أقاتل جالوت كما أريد. قال: فافعل ما شئت. قال: نعم. فأخذ داود مخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت، وكان جالوت من أشد الرجال وأقواهم، وكان يهزم الجيوش وحده، وكان له بيضة فيها 300 رطل حديد. فلما نظر إلى داود،
هي التي يضعها الإنسان على رأسه لتقيه من الضرب، زي الترس سمى البيضة. نعم.
فلما نظر إلى داود ألقى الله في قلبه الرعب، فقال له: أنت تبرز إلي؟ قال: نعم. وكان جالوت على فرس أبلق وعليه السلاح التام، فقال له: أتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الكلب؟ قال داود عليه السلام: نعم، أنت شر من الكلب. قال جالوت: لا جرم، لأقسمن لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. فقال داود: أو يقسم الله لحمك. فقال داود: باسم إله إبراهيم. وأخرج حجرا ووضعه في مقلاعه، ثم أخرج الآخر وقال: باسم إله إسحاق، ووضعه في مقلاعه، ثم أخرج الثالث وقال: باسم إله يعقوب، ووضعه في مقلاعه. فصارت كلها حجرا واحدا بأمر الله. ودور داود عليه السلام المقلاع ورمى به، فسخر الله له الريح حتى أصاب الحجر أنف البيضة، فخالط دماغه وخرج من قفاه، وقتل من وراءه 30 رجلا، وهزم الله تعالى الجيش، وخر جالوت قتيلا. فأخذ يجره حتى ألقاه بين يدي طالوت، ففرح المسلمون فرحا شديدا، وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين، والناس يذكرون داود بخير. فجاء داود طالوت وقال: أنجز لي ما وعدتني. فقال: تريد ابنة الملك بغير صداق؟ فقال داود: ما شرطت علي صداقا وليس لي شيء. فقال: لا أكلفك إلا ما تطيق، أنت رجل جريء، وفي حيالنا أعداء لنا غلف، فإذا قتلت منهم 200 رجل وجئتني بغلفهم زوجتك ابنتي.
غلفهم أو أغلافهم.
فإذا قتلت منهم 200 رجل وجئتني بغلفهم زوجتك ابنتي. فأتاهم داود فجعل كلما قتل واحدا منهم نظم غلفته في خيط، حتى نظم 200 غلفة، فجاء بها إلى طالوت وألقاها إليه وقال: ادفع إلي امرأتي. فزوجه إياها وأجرى خاتمه في ملكه، فمال الناس إلى داود وأحبوه وأكثروا ذكره. فحسده طالوت وأراد قتله، فأخبر بذلك ابنة طالوت، رجل يقال له ذو العينين. فقالت ابنة طالوت لداود: إنك مقتول في هذه الليلة. قال: ومن يقتلني؟ قالت: أبي. قال: فهل أجرمت جرما أستحق به القتل؟ قالت: حدثني من لا يكذب، ولا عليك أن تغيب هذه الليلة حتى تنظر مصداق ذلك. قال: لئن كان الله أراد ذلك ما أستطيع خروجا، ولكن ائتيني بزق خمر فأتت به فوضعه في مضجعه على السرير وسجاه ودخل تحت السرير. فدخل طالوت نصف الليل فقال لها: أين بعلك؟ قالت: هو نائم على السرير. فضربه بالسيف ضربة فسال الخمر. فلما وجد ريح الخمر قال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه للخمر. ما كان أكثر شربه للخمر.
هذا إسرائيلية. أيوه ما يصلح هذا، ما يصلح. أيوه.
وخرج من عندها، فلما أصبح علم أنه لم يفعل شيئا، فقال: إن رجلا طلبت منه ما طلبت لخليق ألا يدعني حتى يدرك مني ثأره. فاشتد حجابه وحراسه وأغلق دونه أبوابه. ثم إن داود أتاه ليلة وقد هدأت العيون، فأعمى الله سبحانه الحجبة وفتح له الأبواب، فدخل عليه وهو نائم على فراشه، فوضع سهما عند رأسه وسهما عند رجليه وسهما عن يمينه وسهما عن شماله، ثم خرج. فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فعرفها، فقال: يرحم الله تعالى داود، هو خير مني ظفرت به، فقصدت قتله وظفر بي فكف عني، ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي وما أنا بال...
أيوة. ولو شاء
لوضع هذا السهم في حلقي.
ليش السهم؟
السهم.
أيوة.
ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي.
لا
وما
لا، لوقع السهم ولا ولوضع
لوضع
السهم.
أيوة.
وضع السهم ولوقع السهم.
لوضع هذا السهم.
أيوة. وضع السهم. نعم.
وما أنا بالذي آمنه. فلما كانت الليلة القابلة أتاه ثانية وأعمى الله الحجبة، فدخل عليه وهو نائم، فأخذ إبريق طالوت الذي كان يتوضأ منه وكوزه الذي كان يشرب منه، وقطع شعرات من لحيته وشيئا من هدب ثيابه، ثم خرج وهرب وتوارى. فلما أصبح طالوت ورأى ذلك سلط على داود العيون وطلبه أشد الطلب فلم يقدر عليه. ثم إن طالوت ركب يوما فوجد داود يمشي في البرية فقال: اليوم أقتله. فركض على أثره، فاشتد داود وكان إذا فزع لم يدرك، فدخل غارا، فأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسجت عليه بيتا. فلما انتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت فقال: لو كان دخلها هنا لخرق بناء العنكبوت. فتركه ومضى. وانطلق داود وأتى الجبل مع المتعبدين فتعبد فيه، فطعن العلماء والعباد على طالوت في شأن داود، فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن قتل داود إلا قتله، وأغرى على قتل العلماء، فلم يكن يقدر على عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا قتله، حتى أتي بامرأة تعلم اسم الله الأعظم، فأمر خبازه بقتلها، فرحمها الخباز وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم. فتركها، فوقع في قلب طالوت التوبة وندم على ما فعل، وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس، وكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وينادي: أنشد الله عبدا يعلم أن لي توبة إلا أخبرني بها. فلما أكثر عليهم ناداه مناد من القبور: يا طالوت، أما ترضى أن قتلتنا حتى تؤذينا أمواتا؟ فازداد بكاء وحزنا. فرحمه الخباز فقال: ما لك أيها الملك؟ فقال: هل تعلم لي في الأرض عالما أسأله؟ هل لي من توبة؟ فقال الخباز: إنما مثلك مثل ملك نزل قرية عشاء فصاح الديك فتطير منه، فقال: لا تتركوا في القرية ديكا إلا ذبحتموه. فلما أراد أن ينام قال لأصحابه: إذا صاح الديك فأيقظوني حتى ندلج. فقالوا له: وهل تركت ديكا يسمع صوته؟
يسمع صوته
ولكن هل تركت عالما في الأرض؟ فازداد حزنا وبكاء. فلما رأى الخباز ذلك قال له: أرأيتك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله؟ فقال: لا. فتوثق عليه الخباز بالأيمان فأخبره أن المرأة العالمة عنده. قال: انطلق بي إليها حتى أسألها هل لي من توبة. وكانت من أهل بيت يعلم الاسم الأعظم، فإذا فنيت رجالهم علمت نساؤهم. فلما بلغ طالوت الباب قال الخباز: إنها إذا رأتك فزعت، ولكن ائت خلفي. ثم دخل عليها فقال لها: ألست أعظم الناس منة عليك؟ أنجيتك من القتل وآويتك؟ قالت: بلى. قال: فإن لي إليك حاجة، هذا طالوت يسأل هل له من توبة؟ فغشي عليها من الفرق. فقال لها حين أفاقت: إنه لا يريد قتلك ولكن يسألك هل له من توبة؟ قالت لا والله لا أعلم لطالوت توبة، ولكن هل تعلم مكان قبر نبي؟ فقال: نعم. فانطلق إلى قبر شمويل فصلت ودعت، ثم نادت: يا صاحب القبر. فخرج شمويل من القبر ينفض رأسه من التراب، فلما نظر إليهم ثلاثتهم قال: ما لكم؟ أقامت القيامة؟ قالت: لا، ولكن طالوت يسألك هل له من توبة. قال شمويل: يا طالوت، ما فعلت بعدي؟ قال: لم أدع من الشر شيئا إلا أتيته، وجئت لأطلب التوبة. قال له: كم لك من الولد؟ قال: 10 رجال. قال: ما أعلم لك من توبة إلا أن تتخلى عن ملكك وتخرج أنت وولدك تقاتل في سبيل الله، ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك، ثم تقاتل أنت حتى تقتل آخرهم. ثم رجع إلى شمويل إلى القبر وسقط وخر ميتا. ورجع طالوت أحزن ما كان رهبه ألا يتابعه ولده، وقد بكى حتى سقطت أشفار عينيه ونحل جسمه. فدخل على أولاده فقال لهم: أرأيتم لو دفعت إلى النار هل كنتم تفدونني؟ قالوا: بلى، نفديك بما قدرنا عليه. قال: فإنها النار آخذة لي إن لم تفعلوا ما أقول لكم. قالوا: فاعرض علينا ما ينجيك منها. فذكر لهم القصة. قالوا: وإنك لمقتول؟ قال: نعم. قالوا: فلا خير لنا في الحياة بعدك، قد طابت أنفسنا بالذي سألت. فتجهز بماله وولده، فتقدم ولده وكانوا 10، فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا، ثم شد هو بعدهم للقتال حتى قتل. فجاء قاتله إلى داود ليبشره وقال: قتلت عدوك. قال داود: وما أنت بالذي تحيا بعده. فضرب عنقه، فكان ملك طالوت إلى أن قتل 40 سنة. وأتى بنو إسرائيل إلى داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم. قال الكلبي والضحاك: ملك داود بعد قتل طاووت بعد قتل طالوت 7 سنين، ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود. فذلك قوله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة.
هذا الكلام أغلبه إسرائيليات، وإن كان فيه أصل أن بني إسرائيل كانوا إذا فعلوا المعاصي تكون توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، كما قال هناك: اقتلوا أنفسكم فتاب عليهم، وكانت عليهم الأغلال والآصار. لكن هذا يعني السياق يدل على أن هذا إسرائيليات، والكلب أيضا فيه متهم بالكذب. وهذه الإسرائيليات قدمنا أنها منقسمة إلى 3 أقسام: قسم علمنا صدقه من كتاب ربنا، وقسم علمنا كذبه من كتاب ربنا، وقسم سكت عنه الوحي فلنحدث به ولا نصدق ولا نكذب. وهذا في الغالب من الأمور التي لا نحتاجها في العبادة، الأمور الإسرائيلية التي لم يكن عندنا نص على تصديقها وتكذيبها لا نحتاجها، كلون كلب أصحاب الكهف وأسماءهم والشجرة التي أكل منها آدم والبضع من البقرة التي ضرب به قتيل بني إسرائيل، ويعني نوع الشجرة التي أكل منها آدم، فهذا لا ما نحتاجه. أما أغلب ما نحتاجه إما مبين صدقه في كتابنا أو مبين كذبه في كتابنا، لأن الله قال: أكملت لكم دينكم، وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الباب مغطى، لأن الإسرائيليات حكم عليها وعملت فيها رسائل، وبالأخص في الطبري، لأنه أكثر من يستطرد في الإسرائيليات، فقد عملت رسائل في الإسرائيليات وحكم عليها، وقد ألف فيها فضيلة الشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، له كتاب الإسرائيليات. والموضوع مغطى لأن الأحاديث الصحيحة معروفة، والأحاديث الضعيفة، والأحاديث الحسنة والمرسلة. هذا الباب يعني خدم خدمة متناهية، والحمد لله خدمه العلماء من قبل كالبخاري ومسلم والدارقطني، وجاء الحافظ بن حجر والنووي وابن الصلاح وابن عبد البر وابن رجب، وأيضا تكلموا على الموضوع وبينوه. ثم جاء علماء هذا العصر، والحمد لله تتبعوا السنة، ومن أكثر من تتبع الأحاديث وبالأخص الحديث قضية الصناعية هو الشيخ ناصر الدين الباني رحمة الله علينا وعليه، في كتبه سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وفي تخريجه لأحاديث منار السبيل كتاب سماه إرواء الغليل، وهو على اسمه في 8 مجلدات، وقد أجاد وأفاد فيه. وله أيضا الحكم على أحاديث السنن، ويا ليت علق ولم يسلخ، يا ليت كان كلامه تعليقا، ما يقول الصحيح والضعيف، وإنما يعلق عليه ويقول: هذا الحديث عندي صحيح وهذا ضعيف. لأن الناس كسالى، والحكم على الأحاديث يخضع للاجتهاد كثير، وهؤلاء الأقدمون كلامهم له معنى، كما قال بعض العلماء، قال كثير من المتأخرين يتكلمون على الأحاديث الذي صاحبها يدلس، وقال ما كل من عنعنى، ما كل من دلس عنعنى يكون مدلس، وتكلم كلاما جيدا في هذا. وفي كل عصر يوجد موهوبون ويوجد علماء، ولكن من أقوى من كان مطلعا هو الشيخ ناصر الدين وطلابه جزاه الله خير، ومع ذلك لا يسلم أحد من الخطأ. ومن أكثر من تكلم على الأحاديث وبينها وتكلم على الرجال وكان مؤدبا هو الحافظ بن حجر. هذا لولا الله ثم كتبه لما استطاع أصحاب الرسائل أن يترجموا للرواة، لأنه لو رجع للتهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال لوقع في ورطة، لكن تهذيب التهذيب هو يتكلم كلمة وجعل الدرجات 12، 6 للتصحيح و6 للتضعيف، فإذا لم يجده طلاب العلم لا يستطيعون أن يترجموا للعلماء. وأيضا في حواشي الحافظ بن حجر له علم غزير وكلام مؤدب، وكتاب التلخيص الحبير، وله كتب غاية في الجودة، وله لسان الميزان كمل فيه ميزان الاعتدال للذهبي. فنرجو الله أن يجزيهم عنا بالخير. إذن أغلب ما ذكره هو من الإسرائيليات ولا يثبت، وواضح في السياق. ونحن ينبغي لنا أن نتعود على أن نعلم كيف إذا مر بنا حديث نراجع حتى نعلم هل صحيح أو غير صحيح، هل مقبول أو غير مقبول. فما كان في الصحيحين تجاوز القنطرة، والذي يطعن في كتب الصحيحين القصور منه. وقد علق بعض العلماء على بعض الأحاديث القليلة، لكن في الغالب ما في الصحيحين فهو صحيح. وفي أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أقل شوية، وفي الموطأ ما هو مرفوع هذا أقوى شيء. وفي هناك كتب المسانيد مسند الإمام أحمد وغيره، والحمد لله هذا الجانب مخدوم ومبحوث، فما لنا إلا أن نرجع. وفيه كتب عرفت بالإتيان بالصحيح والضعيف، فليحذر واحد من مطالعتها إلا بعد أن يعرضها على طالب علم، أو يكون هو عنده إلمام بهذا كالمستدرك للحاكم، فهو كتاب عظيم لكنه كان مسودا. وكذلك كتاب الشيخ البغوي الذي اختصر منه كتابه ثعلبي، تفسير عظيم، لكنه كان يقول الشيخ بن تيمية إنه كحاطب ليل، يأتي بالصحيح والضعيف والموضوع، وهو كتاب مليء بالعلم لكن فيه هذا. وبعض المفسرين ما يكون عنده قوة في جانب الأسانيد، فيأتي أحيانا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة كالكشاف وكالخازن. وفي بعض العلماء قوي في العلم كالبغوي وكالحافظ بن كثير وكالطبري وكال يعني هذا اللي ألف كتاب غاب عني في القرن السادس أو الخامس، فهؤلاء يأتون بالأسانيد، وإذا أتوا بالأحاديث في الغالب يبينها. ومن المتأخرين الذين كانوا أقوياء في السنة ولكنهم كانوا أشاعرة غفر الله لي ولهم، أبو حيان، هذا لا مثيل له في السنة وفي النحو وفي العلم وفي عجيب. ولكنه كان موغل في الأشعرية غفر الله لي وله. كذلك ابن عاشور كان جيدا وقويا في العلوم المساعدة بخلاف القاسمي والسعدي والوالد في أضواء البيان، فهؤلاء كانت تفاسيرهم أسلم. ونحن والحمد لله الآن لا ينقصنا إلا أن نراجع، فحري بنا أن نجتهد ولا نقدم على يعني ذكر الأحاديث إلا بعد أن نتأكد من سلامتها، يكون الحديث صحيح أو حسن أو على الأقل يكون ضعيف ولم يشتد ضعفه، ويكون في الأمور التي هي تحت أصل العبادة. أما العبادات والعقائد هذه تحتاج إلى الأحاديث الصحيحة. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين: ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود، فذلك قوله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة.
يعني الحكمة فيها قولان، هي العلم والعمل به، وقيل النبوة، وهو قتل جالوت وهو لم يرسل وأرسل بعد ذلك، ثم أعطي صناعة لبوس لكم وعلمه ربه وقدر في السرد، ثم علمه منطقة الطير وكانت الجبال تسبح معه، وأعطاه الله الملك والعلم، وكذلك ولده سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقال نبينا لولا دعوة نبي الله سليمان لربطت لكم الشيطان حتى رأيتموه، لكن قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم.
يعني النبوة، وجمع الله لداود بين الملك والنبوة، ولم يكن من قبل، كان الملك في سبت والنبوة في سبت. وقيل الملك والحكمة هو العلم مع العمل. وقوله تعالى وعلمه مما يشاء، قال الكلبي وغيره يعني صنعة الدروع، فكان يصنعها ويبيعها.
الكلبي محمد بن السائب، هذا متهم بالكذب لا يقبل وسلسلة الضعف، وهو علامة وله تفسير كبير، ولكنه ما تجرأ الناس على طبعه لكثرة الوضع فيه، وقد اختصر منه عبد الله بن وهب الدينوري كتابه المقباس، وقد نسب زورا للفيروزابادي، وعندي نسخ منه قبل ميلاد الفيروزابادي، فهذا الكتاب فيه بصمات بن عباس يروي عن بن عباس، لكن فيه أشياء مكذوبة لأن أسانيده مكذوبة، لكن فيه علم غزير وفيه كلام موجز مليء بالعلم لمن تأمله. نعم. وهو مختصر وطبع طبعات عديدة، بعضها على حاشية بعض التفاسير. نعم. وصاحبه معرفة عنه قليل اللي هو عبد الله بن وهب الدنوري، متوفى سنة 308، والكلام عنه ضحل، وأشار له الداودي في طبقات المفسرين. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وقوله تعالى وعلمه مما يشاء، قال الكلبي وغيره يعني صنعة الدروع، فكان يصنعها ويبيعها، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وقيل منطق الطير وكلام الجبل والنمل والذر والخنفساء وحمار قبان وما أشبههما مما لا صوت لها. وقيل هو الزبور. وقيل الصوت الطيب والألحان. فلم يعطي الله أحدا من خلقه مثل صوته، وكان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها، وتظله الطير مصيخة له، ويركد الماء الجاري ويسكن الريح. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما هو أن الله تعالى أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة، ورأسها عند صومعته، قوتها قوة الحديد، ولونها لون النار، وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر، مدسرة بقضبان اللؤلؤ الرطب، فلا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلة السلسلة، فيعلم داود ذلك، ولا يمسها ذعاها إلا برئ. وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت، فمن تعدى على صاحبه وأنكر له حقا أتى السلسلة، فمن كان صادقا مد يده إلى السلسلة فتناولها، ومن كان كاذبا لم ينلها. فكانت كذلك إلى أن ظهر فيهم المكر والخديعة فرفعت. وقيل رفعت السلسلة في زمن داود حين أوحى الله إليه ما كان من مكرهم، فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا جوهرة ثمينة، فلما استردها أنكرها فتحاكما إلى السلسلة.
لما طلب ردها، استردها طلب ردها. هذا الكلام إسرائيليات، وهذه الأمور لا نتعدى فيها النصوص. قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، وقال قدر في السرد، وقال يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فهذه الأمور لا يتعدى فيها النصوص، وهذا واضح فيه أنه إسرائيليات. نعم، فليتنبه لذلك. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا جوهرة ثمينة، فلما استردها أنكرها فتحاكما إلى السلسلة. فعمد الذي عنده الجوهرة إلى عكاز فنقرها وضمنها الجوهرة واعتمد عليها حتى حضر عند السلسلة، فقال صاحب الجوهرة رد علي الوديعة. فقال صاحبه ما أعرف لك عندي من وديعة. قال فإن كنت صادقا فتناول السلسلة، فتناولها بيده، فقيل للمنكر قم أنت فتناولها. فقال لصاحب الجوهرة خذ عكازتي هذه فاحفظها حتى أتناول السلسلة. فأخذها المالك عنده، ثم قام المنكر نحو السلسلة فأخذها. فقال الرجل اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها علي قد وصلت إليه فقرب مني السلسلة. فمد يده فتناولها، فتعجب القوم وشكوا فيها، فأخبر داود بذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن الجوهرة كانت في عكاز المنكر وقد دفعه إلى المحق وفيه الجوهرة حتى تناول السلسلة، فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة من بين أظهرهم. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى ولولا دفع الله
الناس بعضهم ببعض.
قرأ أهل المدينة ويعقوب دفاع الله بالألف ها هنا وفي سورة الحج، وقرأ الآخرون بغير الألف لأن الله تعالى لا يغالبه أحد وهو الدافع وحده. ومن قرأ بالألف قال قد يكون الدفاع من واحد، مثل قول العرب أحسن الله عنك الدفاع. قال ابن عباس ومجاهد لولا دفع الله الناس بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد. وقال سائر المفسرين لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لهلكت الأرض بمن فيها، ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله ابن زنجويه قال أخبرنا أبو بكر ابن خرجة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال أخبرنا أبو حميد الحمصي قال أخبرنا يحيى ابن سعيد العطار قال أخبرنا حفص بن سليمان عن محمد ابن سوقة عن وبرة ابن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
هناك قول وهو لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بعدم التوازن، وهذا في الغالب يكون الدفع بالمتقين وبالصالحين، لكن الدفع عم من هذا. ولولا أن الله تعالى يرحم أهل الأرض بالدفاع الذي يحصل بينهم لهلكت الأرض. تكون هنا قوة وهنا قوة، ولا تكون القوة في جهة واحدة فتسحق الجميع، فيجعل هناك توازن على الأرض وتدافع، لا تستطيع قوة أن تبيد الجميع لأن لها قوة أخرى تردها، وهذا قد يكون مشاهد في بعض الأوقات. نعم، وأكثر ما يكون الدفاع بالصالحين، سواء كان ذلك بأنهم يردون أو بأنهم يعبدون الله فيسلم أهل الأرض بطاعة بعض سكانها، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر خبث، وقال في الآية واتقوا فتنة لا تختص الظالم لا تصيبن الذين كفروا، وقال هناك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على أصح التفاسير ففسقوا فيها فحق عليها القول. وفي قراءة يعقوب آمرنا أي كثرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك أكثر ما يدمر الأمم الكفر بضميمة ذنب آخر، الكفر مع فاحشة لوط، الكفر مع التطفيف، دائما إذا كان مع الكفر ذنوب أخرى هذا يعني يسبب دمار. أو طلبت الأمة آية فلما جاءتها الآية كفرت، لا ينجو من ذلك إلا قوم ما لا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما أمنوا غضب عليهم يونس وذهب مغاضب لهم، فلما رأوا أمار العذاب بجوا وخرجوا بالأطفال وفي الطرقات يجأرون إلى الله، فرفع عنهم العذاب. أما قوم ثمود قال لهم تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام، حاولوا ما في. قوم هود أرسل عليهم ريحا صرصرا 7 ليال و8 أيام افترى القوم فيها صرعاء، فأخطر ما يواجه سكان الأرض الذنوب، وأخطر الذنوب بعد الكفر الربا. أخطر ذنب بعد الكفر الربا. ونكرر، إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فهل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ هل الأرض تبلع السكان؟ هل يقع طاعون؟ لا بد أن يكف سكان الأرض عن الربا، وإلا الذي سيقع لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال ذروا ما بقي من الربا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقال يمحق الله الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال ومن أصدق من الله حديثا. تجمع الآيات الأربعة تساوي دمارا. فينبغي لنا أن نشيع بيننا ونقولها للكفار ولسكان الأرض قبل أن يحل بكم الهلاك، كفوا عن الربا، وقد جعل لكم ربكم بدلا عن الربا. لما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. وربنا قادر وكريم وقوله الحق، ودائما الناس إذا أعطاها النعم وأعطاها العافية وقابلت هذه النعم بالكفران، هذا مظن على أنها الله تعالى يوقع بها. ولذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي أن نتعاون على الاستقامة وعلى العمل بديننا، وأن نبتعد عن المعاصي وعن ما حرم الله علينا، فإن فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا، ودفع الله عنا شياطين الإنس والجن، لأنه كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
جزاك الله خيرا.